الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديث موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة، وهي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لتعليقات العلامة محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمغزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا شروع في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. كتب الاعتقاد تركز أولا على أركان الإيمان: الإيمان بالله، ويدخل في ذلك الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالوجود، ثم الإيمان بالملائكة وما تعلق بذلك من وجودهم وعددهم ووظائفهم، ثم الإيمان بالكتب، ويدخل في ذلك الإيمان بما سمى الله عز وجل منها في القرآن وبما لم يسمي الله عز وجل من هذه الكتب، فنؤمن به إيمانا مجملا. ثم الإيمان بالرسل من جهة عددهم ومنزلتهم وفضلهم ووجوب تصديقهم، ثم الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بذلك من مواقف عظيمة تحصل في عرصة يوم القيامة، بعد الإيمان بالموت وبعذاب القبر ونعيمه، وبعد الإيمان بالبعث، ثم يأتي النشور والحشر وما في ذلك من مواقف من الميزان وتناول الكتب وتطير الصحف والإيمان بالصراط وبحوض النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك، ثم الإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر. بعد ذلك يضيفون على هذه الأركان الستة ما اختلف أهل السنة فيه مع غيرهم، كطاعة ولاة الأمور وكالاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه الفصول التي قد يتسع أو يضيق الكتاب بها. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه، كل كما أخبر فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، لأنها غيب. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل. سبحان الله، يعني حتى الأمور الغيبية هذه من الإيمان بالميزان والصراط وكذا يقولون لم تثبت بالعقل وعليه فلا مجال لإثباتها، فينكرونها أو يؤولونها. فيؤولون مثلا الميزان بالعدل بالقسط، يعني أن الله سبحانه وتعالى نضع الموازين القسط معناه العدل، وأن الله عز وجل يعدل بين عباده، إنما الميزان يعني حسي وتوزن فيه الأعمال وزنا حقيقيا العقل لا يدل على ذلك. إذ كيف توزن الصلاة ويوزن الحج ويوزن الصيام؟ العقل يمنع ذلك، مع أن العقل هذا لا دور له في ذلك، فالإيمان بما يكون من غيب إنما مدار على النص، إنما العقل ما يدخل فيها. والعقل عندهم الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريق، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، زي ما قلنا من قبل. طب أنتم تردون هذا بدعوى أحاديث آحاد، يعني أحاديث لكنها آحاد فلا تنفع في مجال الاعتقاد. سبحان الله، فإذا كنتم تردون أحاديث الآحاد ولا تقبلونها في مجال الاعتقاد فعلام تقبلون العقل وتحكمون العقل، والعقل لا أحد ولا متواتر، يعني يوم يقدم أحاديث الأحد أم العقل، ويوم أولى بالطعن أحاديث آمنتم أنها ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بطريق لم يبلغ التواتر، فيوم أولى يطور أحاديث ثابتة على رسول الله ولكنها لم تبلغ التواتر، والعقل لم يثبت عن طريق شيء. يعني إذا كنتم تردون يبقى من باب أولى تردون دلالة العقل، لأن العقل يتفاوت، هذا له عقل والثاني له عقل والثالث له عقل، فعقل من نرجع إليه؟ عقل من نحكمه في هذا الباب؟ فيوم أولى بالطعن العقل أم خبر الآحاد؟ وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفه عن معانيها، والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعمل في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. فبين الله أن هناك عذاب قبل يوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والمرزدة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقالها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. فهذا المقطع فيه الإيمان بالموت، وهذا حق، وقد قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس، وقال سبحانه توفته رسلنا. فقد أسند الله عز وجل ذلك إلى طارة إليه الله يتوفى، وطارة إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وطار إلى الرسل توفت رسلنا، ولا تعارض بين هذا كله. فالله سبحانه وتعالى يسند إليه ذلك باعتباره والذي قدر عز وجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإلى ملك الموت باعتباره الذي يقبض الروح حقيقة، وإلى الرسل باعتباره أنهم يتلقونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما تواترت بذلك الأحاديث، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال القبر وأنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يسأل هذه الأسئلة، وهي التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعذاب القبر ونعيمه، ولهذا لم يختلف أحد من أهل السنة في هذا، فأهل السنة مجمعون على عذاب القبر ونعيمه، ولا أدل على ذلك من أن النبي لم يكن يختم صلاة حتى يتعوذ بالله من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كل صلاة كان النبي يختمها بهذا، فكيف لا يكون عذاب ولا نعيم والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر. ثم دعاء الجنازة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعذه من عذاب القبر. وفيه أيضا سنة الدعاء له بعد الدفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسر. كل هذا لا نؤمن به بدعوة، أنك لو فتحت القبر لوجدت عظاما بالية وما وجدت شيئا أبدا، فين العذاب وفين النعيم؟ بدعوة هذا فقط، دعوة عقدية، أننا إذا فتحنا القبر ما وجدنا عذابا ونعيما. سبحان الله، أمور الآخرة لا تقص على أمور الدنيا، والحال بعد الموت إنما يكون مع الروح، وهذا الجسد تابع للروح، لا يرى عليه شيء، إنما العذاب والنعيم إنما يكون أصالة للروح، أما البدن فطارة يتعلق بالروح فينال ما ينال من العذاب أو النعيم، وترى يتخلف وترى يتخلف. قال شيخ الإسلام: وتقوم القيامة التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر. قال الشارح: وتقوم القيامة إلى آخره، يعني القيامة الكبرى، وهذا وصف تخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، لأنه من مات قامت قيامته. ولهذا متى القيامة ومتى الساعة؟ أما الساعة العامة فلا يعلمها إلا الله، إنما الساعة الخاصة يوم أن تموت، يعني الساعة بعد 10,000 سنة، بعد 5، بعد 6، هذا لا يعنيك، إنما ساعتك أنت متى؟ ساعتك أنت يوم أن تموت، فيوم أن تموت قامت قيامتك، وبدأت أنت بقى في العذاب أو النعيم، بدأت في العذاب أو النعيم. فمتى الساعة؟ ساعة مرتبطة بعمرك، لكن ساعتك أنت. ولهذا في قول صلى الله عليه وسلم: والتزام طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تأتي الساعة. أي ساعة؟ ساعته، فإن الله تبارك وتعالى يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أذن بقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في صورتي التكوير والانفطار، وهذا وآخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركبهم أمر الله إسرافيل، طبعا الله عز وجل قادر أن يعيدهم بدون هذا لو عجب الذنب، ولكن هذا أمر من قبيل السبب الذي خلقه الله، وإلا الخلق أصلا لم يكن بذلك، يعني خلقهم الله ولم يكن لأحدنا عجب الذنب بهذا، يبقى الإعادة أهون، ولهذا قال سبحانه وهو أهون عليه، وكل ذلك على الله عز وجل هين. وبدلا من أن تمطر السماء 40 يوما قادر ربك أن يقول قوموا كن فيكون، يعني ليس محتاج، كما أنه لم يكن محتاجا إلى 6 أيام في خلق السماوات والأرض. ولكن هذه أمور ربط الله عز وجل بأسبابها فقط، لا بالأسباب، وإلا فربك قادر على خلق السماوات والأرض بكن، وقادر على إحياء العباد بكن، وقادر على إدخال الناس الجنة والنار بكن، ولم يظلم ربك أحدا. يعني مسألة مثلا لا محتاجة إلى صراط، ولا محتاجة إلى كتب، ولا محتاجة إلى موازين ولا كذا، فالله عز وجل أحصى أعمال العباد، وقادر ربك أنه هو يجعل الناس بعد الموت إما إلى الجنة وإلى النار وتنتهي المسألة. لكن ليظهر عدل الله سبحانه وتعالى لخلقه وتنقطع المعذرة ولا يبقى لأحد معذرة، وإلا فربك سبحانه وتعالى أحصى ذلك كله. حتى إذا تم خلقهم وتركهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور نفخة ثانية فيقوم الناس من الأجداد أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة الموقف حفاة غير منتعدين، عراة غير مقتسين، غرلا غير مختونين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرل هي القلفة. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتلجمهم ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه إلى غير ذلك مما ذكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. قال الشارح المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباءهم بما قدموه من خير أو شر أحصاه الله سبحانه ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث من نقش الحساب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوخش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلع بعبد المؤمن فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول لو ألم تفعل كذا يوم كذا إلى آخره. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم لهم الكفار، يقول فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. يعني الكفار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجتزي بها في الدنيا يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. على كل ليس له حسنات توزن، فإن الميزان لمن له حسنات وسيئات، وهؤلاء ليس لهم حسنات كما أسلفنا، فلذلك يؤخذون إلى النار. قال شيخ الإسلام وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها. الشارح كان الحديث الواردة في ذكر الحوض يبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا، فمن أنكره أخلق به أن يحال بينه وبين ورود يوم العطش الأكبر. وقد ورد في الأحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرم. وهذا يكون في أرض المحشر. وقد ورد أن الكوثر الذي في الجنة يصب منه ميزبان في إلى الحوض، وهذا الحوض إنما يريد من لم ينتكس على عقبيه ولم يرتد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل العصاة يشربون من الحوض؟ هل العصاة يعني الزناة الذي ماتوا على هذه المعاصي هل يشربون من الحوض؟ الجواب نعم، لأن نص إنما ورد في من يرتد، أما من عصى فإنه يشرب ولا يمنع، ولكن الأخذ من هذا الحوض على قدر الأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستوي الناس في الشرب من هذا الحوض، لا يستوي الناس في ذلك. وهذا الذي يشرب من الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا، ولو دخل الجنة وشرب وتنعم بذلك فإنما ذلك يكون من باب التلذذ لا من باب العطش، وإذا ليس في الجنة عطش ولا جوع ولا حاجة ولا نصب ولا تعب، إنما الجنة سالمة من كل هذا. فهو يشرب في الجنة شرب تلذذ وتنعم ويأكل في الجنة كذلك. قال والصراط منصوب، قال شيخ الإسلام والصراط منصوب على متن جهنم، هو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على خنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا وذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا القصاص ليس قصاص حسنات وسيئات، إنما هذا القصاص مما يحصل به تهذيب النفوس وتطهير القلوب، بحيث يدخل أهل الجنة إخوانا على سرور المتقابلين، وليس هو القصاص مثل القصاص الأول الذي قد يعذب بعده الإنسان أو ينعم. هؤلاء يدخلون الجنة إن شاء الله، ولكن قبل دخول الجنة يحصل إرضاء للنفوس بعضهم من بعض، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا على قلب رجل واحد وعلى صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. وهذا الصراط كما قلنا منصوب من الدنيا، وليس منصوب في الآخرة فقط بل هو من الدنيا. فمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الشهوات والشبهات، فإنه أيضا يواصل سيره على صراط الآخرة. صراط الآخرة هذا منصوب على متن جهنم، وهذا تابع لصراط الدنيا حيث يسير الناس عليه، من لم يسر عليه مطلقا هذا الكافر، وكذلك الكافر في الآخرة لا يسير على الصراط بل يؤخذ به إلى النار مباشرة. فالصراط ما يسير عليه الكافر، إنما الذي يسير على الصراط المؤمن والمنافق، إنما الكافر لا، هذا يسحب به إلى النار مباشرة مباشرة، لأنه لم يكن على الصراط أيضا في الدنيا لا بقليل ولا بكثير. أما من كان على الصراط في الدنيا فإن حاله على صراط الأخيرة كحاله على صراط في الدنيا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن هذا الصراط إنما هو منصوب من الدنيا. وكما أن صراط الأخيرة عليه كلاليب وخطاطيف، كلاليب تخطف الناس، فكذلك صراط الدنيا عليه هذا، عليه الكلاليب التي تخطف الناس، والشبهات والشهوات تخطف له إيه الناس. فمن نجا من هذه نجا في الآخرة، والناس على الصراط في الآخرة على قدر ما هم على الصراط في الدنيا، في ناس كالبرق، في ناس كالريح، في ناس كأجاويد الخيل، وهكذا كذلك على صراط الآخرة. وقد ورد وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه على ظهر جهنم بين الجنة والنار. هذا والصراط الأخروي. نعم، سبحان الله، كيف يسير الناس على صراط بهذا الوصف أدق من الشعر؟ هو الشعر يصار عليه، خليك الشعر، هل الشعر يصار عليه؟ وأول، يقول شيخ الإسلام، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. ودي من الشفاعات التي اختص بها النبي أيضا ويشاركه أحد غيره، اللي هو الشفاعة في دخول الجنة، كما شفع على الموقف شفاعة خاصة، كذلك يشفع في دخول الجنة شفاعة خاصة. قال الشارح، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولدي، أنا يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تشقى من الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة. الله أكبر. فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. طبعا فقراء أمتي الصالحون، مش الفقراء وخلاص الذين عاشوا على الفقر وعلى الضلال فكانوا فقراء ضالي، لا، الفقراء الصالحون هم الذين يدخلون مع النبي، أول من إيه؟ من يدخل، مع أن هذه الأمة آخر الأمم لكنها أول الأمم دخول الجنة لأنها أفضل الأمم، يعني بعد دخول الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. قال شيخ الإسلام: وأنه صلى الله عليه وسلم في القيامة، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصة له، يعني لا يشارك أحد في ذلك. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار إخوانا بغير شفاعة بل بفضل ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وكل هذا وردت به الإيه؟ الأحاديث. قال الشارح: فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا، إذا ضمه إليه، وسمي الشفاع شفيعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، هذا هو أصل الشفاعة، لأنه يضم طلب رجاء إلى طلب المشفوع له. كذلك من يطلب من الميت أن يشفع له عند الله، هذا شفاعة، وهي شفاعة منفية شركية، لأنه يطلب منه أن يضم شفاعته إلى شفاعته، وأن يضم طلبه إلى طلبه، فيقول: يا رب اغفر لفلان، يا رب تجاوز عن فلان، هذا طلب الشفاعة. فإنه زعم أن لهذا الميت سلطانا وتأثيرا وجاها وكرامة بها يطلبه ميت، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، سواء كان عند قبره أو سواء كان بعيدا عن القبر، ولا فرق، فإن المسألة ليست هي مسألة سمع الموتى، يقولون إذا كان عند القبر تبقى المسألة مسألة عادية، وهي مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، المسألة ليست في سماع الموتى، لأنك لا تجلس عند القبر وتقول مثلا ابنك فعل كذا وابنك فعل كذا، أنت ما تقول هذا، لما تجلس عند القبر تطلب منه أن يشفع لك عند الله، هذا شفاعة، هذا اعتراف بجاه بسلطان، هذا اعتراف بأن الله يسمع لهذا، هذا اعتراف بأن الله يجيبه. أما مسألة أنك تقول له ده ابنك حصل منه ده ابنك كذا، زي ما يحصل من بعض النساء، ممكن مرأة تذهب إلى قبر زوجها تقول له عيالك عمك إيتوك إيت بعد الموت، بعد موتك عيالك مفرطين في حق، عيالك عاملين فيا مسويين إلى آخر. هذا من الجهل، لما أنك تطلب هذه الشفاعة هذا بتعلق القلب بهذا الرجل. ولماذا تطلب الشفاعة من هذا الرجل بالذات؟ أو أن الشفاعة تكون من كل أحد، يعني هل أنت تدخل كل أحد الشفاعة عند الله؟ لماذا هذا بالذات؟ إذن هذا أصلا هذه شفاعة شركية لتعلق القلب بهذا الميت. فلا فرق بين أن تقول له ادعو الله لي أو تدعو مباشرة فيما يتعلق بحد الشرك الأكبر، لكن أن تدعوه مباشرة هذا أعظم ولا شك، هذا أعظم ولا شك من أن تطلب منه أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الذين يطلبون شفاعة هؤلاء إنما يطلبونها برا وبحرا وجوا وفي أي مكان، ولا يلزم أن يذهبوا إلى صاحب القبر يسألونه تلك الشفاعة. فهذه من الشفاعة المنفية التي لا تنفع صاحبها، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تكون شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه، واحد، اثنين، ولمن يرتضي قوله وعمله. يبقى لازم ايه؟ شرطين، الإذن والرضا. وأما ما تمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يقول ما في شفاعة، لأن دول بيثبتوا الشفاعة العظمى فقط، إنما مطلق الشفاعة لا يثبتون هذا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هكذا يستدلون، يقولون نفي الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ولا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع ايه شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخر. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، فهم أسقطوا الشفاعة التي تكون في أهل الشرك اللي هم في الكفار على عصاة الموحدين. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى المسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضا. طيب، وأما قوله فما الشفاعة الأولى فهي الموخر، فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي أعطاه الله أو الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعث إياه بقوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمد عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة وفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قول هاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف وشفاعة في أهل الموقف أن يدخلوها، وينضم إليهما ثالثة ويشفع في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه، يعني كل شيخ خليل أيضا ومن الشفاعات الخاصة التي تكون للنبي شفاعته في بعض المشركين، وبعض المشركين هو أبو طالب فقط الذي ورد به النص. وهذا وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في المشرك، لكنه قبلها من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأبي طالب في التخفيف فقط وليس في النجاة. في النجاة فإن الكافر لا ينجو ولا يقبل فيه شفاعة، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل دعاء في عمه، لم يقبل دعاؤه في عمه أبي طالب. وأما الثالثة فيشفع بما استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج المعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطل. قال شيخ الإسلام: وأصناف مظلمات الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال رحمه الله تعالى أيضا: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة الجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيء. يبقى بهذا أنهى الكلام عن الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر وما فيه من هذه. فيما يتعلق طبعا بالشفاعة، قال شيخ الإسلام، لكن معلق الشيخ خراس على هذا، في الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى بغير شفاعة ويخرج له من النار أقوام بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته. طبعا فضل الله ورحمته لا يناله إلا من استحقه، ولا يفهم أنه يخرج من النار بذلك من لا يستحق، فيخرج الكافر. فالذين يخرجهم الله عز وجل من النار يكونون كفارا أبدا، ففضل الله ورحمته سبحانه إنما تناله من استحق. فلا بد أن نعلم حتى نجمع بين هذا النص وبين سائر النصوص، أن خروج من النار إنما يكون بمقتضى، نعم، هو فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، حيث لم يخرجهم الأنبياء ولا الشهداء ولا المؤمنون، فإن الله عز وجل هو الذي يخرجهم بفضل منه ورحمة. لكن لابد أن نعلم أن خروجهم بمقتضى بسبب، وإلا لو أخرج الله بعض الكافرين وترك بعضا لكان ظلما. ولا يقال هنا لا يسأل عما يفعل، لأن شرع قضى بأنه لا يخرج الكافر، قضى بذلك. فلابد أن نفهم أن الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار إنما بسبب استحقوه، ولعل هذا ممن اطلع الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى أعمالهم التي كانت لهم، ولم يعرفهم بها الأنبياء ولا الشهداء ولا من يشفع لهم في ذلك. فهؤلاء إنما يخرجون من النار من يعرفونه، يخرجون من النار من يعرفونه. ولعله أيضا الذين يخرجهم الله عز وجل من النار أيضا لعلهم يعني من الأمم السابقة التي اطلع الله سبحانه وتعالى، الذين اطلع الله عز وجل عليهم أو لهم على أعمال بها يستحقون أن يخرجوا. لكن لابد أن نعلم أنهم لا يخرجون من النار إلا بعمل استحق به الخروج، استحق به الخروج. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، هذا محمول كما قلنا على ما قال ابن خزيمة وغيره من الأئمة، يعني بغير عمل كامل لا بغير عمل مطلقا، فإن الله عز وجل يقول: ادخل الجنة بما كنتم تعملون. ولابد أن تدخل بعمل الجنة، لابد أن تدخل بعمل. فلابد أن نجمع بين قول الله عز وجل بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، أي على وجه الكمال، على وجه الكمال، وإنما يخرجون بعمل ناقص، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال إيه أن تشهد وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى حق وأن كذا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن قل عمله، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة على ما كان من إيه؟ من عمل. والنصوص المستفيضة من القرآن والسنة على أنه لا بد من عمل يدخل به الإنسان الجنة. فلا نأتي على نص واحد، لغة العرب أصلا لا تمنع إرادة، وهو إنه يخرجون بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، نهلك عنده ونقول بمقتضاه، لأننا إذا قلنا بمقتضاه فقد رددنا جميع النصوص التي تقول بالعام. وما تأويلك لذلك؟ إنما تأويلنا بغير عمل نعمله ولا خير قدموه، هذا تأويله المعروف عند لغة العرب كما قال ابن خزيمة، هذا من جنس كلام العرب الذين لا ينفون حقيقة الاسم بل ينفون ايه كماله، بل ينفون كماله كما قال مثل ابن خزيمة، كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. فإن هذا لا يتوجه إلى نفي حقيقة الاسم أو العمل، وإنما هو نفي للكمال، وهذا الذي قرره أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ودلل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل قول النبي وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. فمثل هذا النفي محمول، زي ما احنا أولنا النفي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على نفي الكمال، وزي ما نفي دخول الجنة لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب والله، يعني لو أول التأويلات السائغة في كل هذه النصوص لا يدخل الجنة قاطع رحم، صريح كأنه لا يدخل الجنة، أليس كذلك يا إخوان؟ وبعدين كمان التنصيص على عمل معين أقوى من أن يقال لم يعمل خير، يعني أقوى أن يقال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده ذنوب مخصوصة. هتقول بقى يدخل الجنة قاطع الرحم إزاي؟ وتقول يدخل الجنة المتكبر إزاي؟ والنبي ينص على هذا بخاصة. فلإن جاز إعمال النفي هنا في لم يعملوا خيرا قط، من باب أولى يكون بقى النفي فيه لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا يدخل الجنة من كان في قلب القرضات من كبر أولى، لما تجيش عند نص عام لم يعملوا خيرا بس كده لم يعملوا ايه خيرا، وتقول خلاص شوف اهو اذا يدخل الجنة بغير ايه عمل، فلا يلزم العمل، فلو ترك العمل كله لكان ناقص الايمان ويدخل الجنة. طيب افهم هذا بفهم لغة العرب، بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم النصوص الاخرى، كيف والله عز وجل يقول ادخل الجنة الذين كنتم تعملون في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في غير ما حديث. فالذين يخرجون من النار شفاعة بفضل الله ورحمته لا بد أن نعلم وأن نوقن وأن لا نشك لحظة كان هؤلاء إنما خرجوا بعمل استحقوا بالخروج، لازم خرجوا بهذا بعمل استحقوا به الخروج، لكن هؤلاء اطلع الله سبحانه وتعالى على أعمالهم التي يستحقون بها الخروج، ولا يعلمهم الشهداء ولا الشفعاء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إيمان بالقدر، فقال وتؤمن فرقة النجية من أهل السنة الجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجات تتضمن شيئين وأربعة درجة سابقة ودرجة مزامنة، درجة سابقة اللي هي العلم والكتاب، ودرجة مزامنة اللي هي المشيئة والخلق، يبقى هم درجتان وهم أربعة مرات أو أربع مرات. والإيمان بالقدر خير وشر من الله تعالى أحد الأركان التي يدور عليها ذلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وكما ثبت في الآيات الصريحة. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلم القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق له القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلم سبحانه يكون في موضع في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقول له اكتب رزق، اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومن كره اليوم القليل، اللي هي ايه اللي هو مرتبة العلم، هذه قد كان ينكرها غلاة القدرية في القديم، إنما الآن لا ينكر العلم إلا القليل. الشيخ الراس يقول وعلم الله سبحانه وتعالى جميع أحوال ما فاطر معصر الله وجل، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا، وقد كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ. فما علم الله كونه ووقوعه من مقدر الخلق وأصناف المعجزات وما يتبع ذلك من أحوال الأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال السماء قدر له مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. طيب، وكما قال تعالى إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هذا بالنص على الظرفية، إن أول ما خلق الله، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلق الله، أول ما خلقه، وقد روى الرافع على أنه مبتدأ وخبر القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلماء ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم كما قال في النونية. والثامن والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، فإن كان قبل العرش أو هو بعد، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق خمسين ألف سنة، وهذه كتبت بالقلم، قال وكان عرشه على الماء، يبقى وجود العرش كان قبل القلم. ومن يرى أن العرش قبل القلم قرأ كده أول ما خلق الله القلم قبل الكتب، أي حين خلق الله القلم، أي حين خلق الله القلم. ومن قال بأن القلم قبل العرش قرأ أول ما خلق الله القلم، يبقى على الابتداء والخبر. فمن قرأ الرفع أول ما خلق الله القلم، هذا الرفع، فيكون القلم عند أول المخلوقات. ومن جعل العرش قبل القلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون العرش قبله ويكون هذا حين خلق الله القلم. وعلى كل حتى مع قراءة رفعي اللي هو أول ما خلق الله القلم، فإننا نقول لا تعارض بينه وبين قراءة النص، لأننا يمكن أن نؤول هذا على أولية نسبية، أولية نسبية، فهي أولية باعتبار هذا العالم المخلوق، باعتبار هذا العالم المخلوق الموجود، فيكون ذلك بعد العرش، بعد أولية العرش. وقد تكون الأولية نسبية في مواضع، تكون أولية باعتبار معين، ليست أولية مطلقة، ليست أولية مطلقة، فتكون الأولية هنا أولية تالي أولية العرش، الذي أولية العرش. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما وكان يوم القيمة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطلق مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن يخطئه وما أخطأ لم يكن يصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التقدير التابع للعلم القديم صار يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، والكتابة التابعة للعلم صار تكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن في مقادير كل شيء ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرض كما في الكلمة الأربعة التي أمر الملك بكتابتها، ملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد، فهذا تقدير خاص. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد ينكره غلته القدرية قديما مثل معبد الجواني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أولف ومن كل هذه الدرجة من القدر كافر لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. والكتابة عندنا التي ورد بها النصوص معروفة، كتابة في اللوح المحفوظ وهذه كتابة عامة، كتابة عمرية وهذه كتابة لكل شخص في بطن أمه بالكلمة الأربع، وكتابة حولية وهذه تكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكتابة يومية ويسوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت التي حددها الله سبحانه وتعالى اللي هو التنفيذ بقى. انت يحصل لك النهاردة ايه؟ قال تعالى كل يوم وفي شأن من اغناء وافقار واحياء واماتة وكذا، فما يجري لك اليوم هو مما سبق به المقادير، يبقى الكتابة اليومية هي سوق المقادير الى المواقيت. اما الدرجة الثانية يقول شيخ الاسلام فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. دي المرتبه الثانيه لمرتبه الايه؟ المشيئه والخلق، اللي هي المرتبه المزمنه للفعل مشيئه وخلق. يقول الشيخ فيتضمن شيئين، الشيخ خراس يقول درجة ثانية ضمن شيئين، أولهما الإيمان بعموم مشيئة تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي والكعب تلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله وأنها مخلوقة له للأشياء، يعني لا خالق لها سواه، لا فرق بذلك بين أفعال العباد وغيره. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقد بينا أنه خلق الله لأفعال العباد إزاي، خلق للإرادة وخلق للقدرة، فالله عز وجل خلق في العبد الإيه؟ الإرادة والقدرة لتحصل بها الفعل، وعليه يكون الله خالقا لأفعال العباد، خالق لأفعال العباد يعني خالق للسبب الذي به يحصل الفعل، لأن الفعل لا يحصل إلا بحاجتين، بإرادة وقدرة، فمن خالق الإرادة والقدرة؟ الله سبحانه وتعالى، إذن هو خالق لأفعال العباد. وأما العبد والموجد لفعله حقيقة فالله خالق حقيقة والعبد هو الموجد حقيقة، خالق حقيقة باعتبار خلق الإرادة والقدرة، والعبد فاعل حقيقة باعتبار أن المباشر للفعل هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي زنى وهو الذي سرق، ولهذا لا يحتج بالقدر على المعصية، لا يحتج. ليه؟ لأنه مكلف بشرع وما يدريه عن القدر. لماذا يحتج بالقدر على المعصية؟ طيب ما يمتنع عن المعصية؟ ويحتج بالقدر أيضا أن الله كتب لي ألا أزني. لماذا تقول كتب الله لك أن تزني؟ طيب ما تمتنع عن الزنا وتقول كتب الله لي ألا أزني؟ نعم. يبقى ما وجه خلق الله لأفعال العباد يا أخوان؟ ما وجه ذلك؟ بالإرادة القدرة. يبقى خلق إيه؟ سبب. يبقى خلق لسبب العبد، ولذلك يوسف إليه. فلا يكون عندنا تعارض بين كون الله خالقا وكون العبد فاعلا حقيقة لإيه؟ لفعل. لا تعارض عندنا في ذلك. وقد هلك المعتزلة والقدرية عند هذا والجبرية كذلك. يقول الشيخ الراس: ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كتب كلف العبادة فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونوع معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما يثبت من عموم الشيئات سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه. قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، دي مشيئة قدرية كونية، يعني هذه المشيئة اللي هي الإرادة الكونية القدرية. والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين، فهذه اللي هي المحبة. فسبق وبينا أن الإرادة على قسمين: كونية، ودي رجع إلى الخلق، فالله خلق كل شيء، الطاعة والمعاصي والكفر والإيمان. يعني الله أراد الكفر، أيوة أراد الكفر، والله أراد سبحانه وجود إبليس، طبعا أراد وجود إبليس، قال له هو يوجد في كون لما لا يريده ولا إيه؟ يعني هيوجد شيء لم يريده الله؟ هذا مستحيل، هذا أعظم الظلم وأعظم النقص. لكن لا نهلك ولا نضل، فنحن نقول أراد الله ذلك، فإن عندنا المراد قسمه، مراد بإرادة كونية ومراد بإرادة شرعية. فالله عز وجل أراد الكفر إرادة كونية لحكمة، كون الكفر والإيمان موجود يبقى بيبتلي عبادة، كون طاعة المعصية موجودة بيبتلي عبادة. لكن أراد شرعا إيه؟ اللي هو المحبة بقى، اللي هو الإيه؟ المحبة. أراد شرعا إيه؟ أراد الكفر ولا الإيمان؟ الإيمان. إذن تؤمن. أراد الطاعة ولا المعاصي؟ الطاعة. إذن أطع. وانت هتستدل بالإرادة الكونية ولا تستدل بالإرادة الشرعية؟ الله أراد منك إيه؟ أحب إيه؟ قال لك إنه بيحب إيه؟ المتقين المحسنين، وقال لك لا يحب إيه؟ لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين. خلاص، على ما تفعل ما لا يحبه الله وتترك ما يحبه الله. شوف سبحان الله، رحم الله أمة السلف يا أخوة. ولهذا احنا دايما بنكرر عبارة مهمة جدا، ان هي ايه؟ ألا وهي انه الذي تولى الله عز وجل حفظه هو النص والفهم، مش النص بس، لان النص ممكن يبقى موجود ولكن اللي فهمه فهما ايه؟ باطلا. فالله عز وجل كما حفظ النص من التحريف، ما تلاقيش ابدا ذلك القرآن لا ريب فيه، إنما ذلك الكتاب. كما أن النص عصر التحريف، كذلك الفهم، كذلك الفهم يوجد الفهم الصحيح في كل عصر من العصور. فشوف أهل السنة والجماعة لا يقع لهم تضارب ولا تعارض النصوص. نؤمن الله أراد الكفر، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر بل يحب الإيمان. فنفصل بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هل النبي في حديث واحد قال الإرادة القسمان كونية وشرعية؟ أما الكونية فبها يخلق وهذا خلق عام، وأما الشرعية فمقتضاها ما يحب؟ هل تجد هذا النص؟ ما فيش نص. إذن يبقى بدعة؟ لا مش بدعة. هو ده فهم الكتاب والسنة، هو ده فهم الكتاب والسنة. عشان كده لما نيجي نقول مثلا بقى انواع التوحيد ثلاثة، يوم الدين تقوم تقول لك تمه، طب ماذا تقسم بدعي؟ هل النبي قسم التوحيد الى ثلاثة؟ نقول النبي قسم، يبقى اذا الغي كل فهم صحيح القرآن والسنة. وهل النبي قسم الإرادة؟ وهل النبي قسم مراتب القدر؟ وهل النبي بقى وضع علم اصول الفقه؟ هل النبي وضع علم الحديث؟ هل النبي وضع علم النحو؟ والا اشمعنى ايه اللي مضايقك في اقسام التوحيد بس؟ يعني اشمعنى تقبل كل هذا مع ان النبي ما قال علوم كامله النبي ما قالها صلى الله عليه وسلم، لكن نقول النبي قالها والله قالها، كل هذه التقسيمات انما قالها سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم بمعان للنصوص التي قالوها. فمعان ما قالوا هو هذا، والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه بالتقسيمات الشرعيه سبيل المتقين وسبيل المؤمنين. مش لازم الفهم يكون ورد به النص، يعني ايه يعني اقصد لفظا، وانما هو النص ورد به معنى مفهوم معروف، لكن مش لازم يرد به النص ايه لفظا، لا، وانما ورد به معنى وفهما. يبقى الارادة الكونية تساوي المشيئة، والارادة الشرعية تساوي المحبة. احنا بنقف عند المحبة، ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق فعله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. سبحان الله، سبحان من وفق شيخ الإسلام لمثل هذا. قال الشارح وكذلك لم نفى بين عموم خلقه على جميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والمسلم والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة. خلي بالك أهو، لأنه الذي خلق فيه الإيه؟ القدرة. إزاي هو خالق فعل العباد؟ لأنه خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وأجزل مثوبته، إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفعل ذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بالأريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك. أيوة، الواحد عايز يصلي بيصلي، عايز يقعد بيقعد، عايز يحضر درس بيحضر، مش عايز يحضر، هكذا أنت تشعر ضرورة كده، ضرورة يعني مش محتاجة إلى مقاومة لأن تفهم هذا الفهم. ولهذا انت مع واحد كاتبين عقد راح مقطع الورق وقال خلاص البيع انت، وكل واحد روح يجي بعد كده ويخد البيت، تقوله ليه؟ يقول لك احنا مش بايعين. ايه بس انت قطعت الورق. لا والله اصلا انا قطعته بقدر، لان انا النفس مش اختيار في هذا، الله عز وجل هو الذي قدر علي هذا، انما ما وقع بيني وبينك هو البيع. لا احد يقول هذا اصلا، فمعروف افعال العباد منسوبه اليهم عند جميع العقلاء. النهارده القانون بيحاسب المجرم لانه مجرم، ما بيقولوش والله ده بقدر، لا روح يلا، والا لبطل كل شيء في الكون. واحد يعتدى على حريمك تيجي تمنعه ولا ما تمنعنيش، سيبني كده، والله لا والله مقدر لي هزني مش مقدر لي مش هز، سيبني كده خلاص، يقول لي طب يلا اتفضل واحنا قاعدين اهو نتفرج. هل احد يقول لي هذا؟ اللي بيجي ياخد بيمد ايده في جيبك بتمسكه، واول ما تقول حرامي 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 ليه؟ ما تسيبه، اذا كان الله مقدر له هياخد، مش مقدر له هيسيب. ايه اللي حرامي؟ هو بمزاجه. يبقى اذا بطل كل شيء في الكون. حتى الذين يقولون هذا الاعتقاد لا يقولون ب عدم مؤاخذة المجرم وعدم مؤاخذة كذا لأن الله قدر هذا. ما يقول اشمعنا بس تأتون عند الطاعات والمعاصي وتوجدون تبريرات للعصاة باعتبار أنهم إنما لم يقدر الله عز وجل فعلهم أو أن الله قدر ذلك على قول الجبرية فأنهم مجبورون على هذا. فهو الذي طيب. وقد أضاف الله الأعمال صالحة وسيئها إلى العباد وأخبرنا والفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال بأي شيء وقت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد. فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم والذي خلق ما به تقع الأفعال وخالق للأفعال، هذا هو الذي يحل الإشكال. يعني إذا عرفنا أن الأفعال حصل بإرادة القدرة والله خلق الإرادة القدرة حل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقد بقلب اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم. كون الله ذا بيوفى ويخذل فهذا لأن العبد يستحق هذا أو ذاك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. بس عمل إيه؟ جاي تيسر لليسر إيه؟ أعطى واتقى وصدق أخذ بالأسباب التي بيستحق الفضل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى ما ربك بظلام. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال. يبقى الله خالق الأعيان والأعمال، الأعيان والأعمال، كما أنك خلق لله فكذلك عملك الذي هو بإرادة القدرة خلقهم الله فيك، وأن مشيئته سبحانه عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع من شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما عليه لما علمه منها بعلمه القديم. وأما كتبه وقدره فيه، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن العباد وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال للعباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت به. يبقى نسبة هذه الأفعال للعباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله خلقا، فالله الخالق والعبد سبحانه وتعالى هو الفاعل. الله الخالق حقيقة والعبد الفاعل حقيقة. خالق حقيقة للأعيان والأعمال بكونه خلق أسباب الأعمال، والعبد هو الفاعل ولهذا ينسب إليه فعل. وهذه الدرجة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدراته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشارح وظل في القدر طائفتان كما تقدم، الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث وإن كان طبعا ضعيفة. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه نصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله. لو قلنا بأن الله خالق فالعباد يبقى كده كيف يحاسبون؟ ده إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة، يبقى آمنوا بالأمر والنهي وأنكروا القدر، فأثبتوا أن العبد خالق لفعل بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء الموازية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. قابلهم مين؟ الجبرية، ودي الطائفة الثانية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون العبد فعل حقيقة، بل وفي زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، زي الريشة في مهب الريح، وإنما تسند أفعاله مجازا، هو اللي بيصلي مجازا بس كده، إنما حقيقة لا، الله عز وجل خالق كل شيء والعبد ليس خالقا لشيء أبدا. طيب وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فإن قال صلى وصمى وقتل وسرق كما يقال طالعت الشمس، يقال طالعت وجرت الريح ونزل المطر، مش والله لا أنزل المطر، هو المطر نزل بنفسه، هكذا يقولون. فأثبتوا أو فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما قدرة لهم عليه ومجازتهم على ما ليس من فعله. ألا هو إذا كان الله عز وجل على قاعدتهم كده خلق كل حاجة، طب لما حاسبهم حينما سلبهم إرادتهم ومشيئتهم؟ إذا كان العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، كيف يحاسب؟ هنا أبطلنا الشرع، ونحن نعلم من قاعدة الشرع إذا تأثرت الإرادة والمشيئة فلا تكليف، ولهذا لا يكلف العبد حال إكراهه. إذا كان مكرها لا يؤاخذ، لو واحد أكره على فعله فإنه لا يؤاخذ، ليه؟ لأن إرادته لم تكن له، خلاص بات الإرادة لمن أكرهه. كذلك النسيان، كذلك الخطأ، حيث يحصل تأثير على الإرادة يبقى لا مؤاخذة. يبقى دول كيف يجمعون بين قولهم بأن العبد لا إرادة ولا مشيئة وبين صحة التكليف في المؤاخذة؟ يعني احنا نقولهم تعال في جنة ونار ولا لا؟ يقولوا آه. نقول طب النار دي لمين؟ والجنة لمين؟ ايه الفارق بين اهل الجنة وبين اهل النار؟ اذا كان كله مجبور على فعله مالوش ارادة ولا مشيئة، لا اهل الجنة بارادتهم بحثوا عن عمل اهل الجنة ولا اهل النار بارادتهم بحثوا عن عمل اهل النار، اذا لماذا انقسمت الخليقة الى اهل الجنة واهل النار؟ يبقى إذن ألغوا التكليف ونسبوا الظلم إلى الله واتهموا بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. نقف عند فصل الإيمان، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقف عند مبحث الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.